بسم الله الرحمن الرحيم. بينات تقدم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
إنه القرآن الذي ما تمسكت به الأمة إلا وصعدت إلى علياء مجدها.
إنه القرآن
يؤمنك من التحبط والزلل.
إنه القرآن
شفاء وعلاج للأدواء.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد.
إنه القرآن
يجعلك تتعرف على الحقائق في غابر الزمن أو حاضره أو مستقبله.
إنه القرآن
كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.
القرآن هدى.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
والعيش في رحاب القرآن
عيش في ظلال الإيمان وفي واحة التقى. عيش سعيد لا يشوبه شقاء. وعيش آمن مستقر لا يهدده خوف ولا قلق ولا اكتئاب.
وهذا الحديث
حديث عن المترفين. وماذا تحدث القرآن عنهم؟ ماذا كان مصيرهم؟ وما هو واقعهم وعيشهم؟
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم يومئذ.
المترفون في القرآن.
محاضرة للشيخ محمد الحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى قيام الساعة. أما بعد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس مهم جدا، ليس لأني ألقيه وليس لأنه في هذا المكان، إنما لأنه حديث عن القرآن. حديث عن القرآن الذي أنزله الله عز وجل هدى للناس. هذا القرآن الذي ما تمسكت به الأمة إلا وصعدت إلى علياء مجدها وأصبحت أمة قائدة رائدة. وما تخلت عن هذا الكتاب المبين إلا وانحدرت في مهاوي الضلالة والردى والشقاوة حتى تصبح من أضعف الأمم، وحتى تصبح أمة مزدراة لا قيمة لها ولا وجود. العيش في رحاب القرآن أيها الأحبة الكرام عيش في ظلال الإيمان وفي واحة التقى. عيش سعيد لا يشوبه شقاء. وعيش آمن مستقر لا يهدده خوف ولا قلق ولا اكتئاب. حينما تعيش الأمة في رحاب القرآن فإنها تعود إلى مصادرها الأصلية ومنابع علومها الأساسية، فتنطلق من قاعدتها وتعود إلى قاعدتها، فهي قوية في انطلاقتها، قوية في تأثيرها، تبلغ غاياتها بإذن ربها. إن القرآن يجعلك تتعرف على الحقائق في غابر الزمن أو حاضره أو مستقبله. إن القرآن يؤمنك من التخبط والزلل. إن القرآن شفاء وعلاج للأدواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أما عنوان حديث الليلة فهو حديث عن المترفين، وماذا تحدث القرآن عنهم، وبماذا أو ماذا كان مصيرهم، وما هو واقعهم وعيشهم. وقبل ذلك لابد أن نقف على معنى الترف، لأن من لم يعرف المعاني لا يمكن أن يتوصل إلى الحقائق، فالتعريفات من البدهي أن تكون في أول كل حديث. فالترف هو التنعم، التنعم بالنعم والتوسع بها. فإذا تنعم إنسان بالنعمة وتوسع بها فإنه يكون مترفا. والترفة التوسع بالنعمة. قال ابن عرفة: المترف المتروك يصنع ما يشاء لا يمنع. ويقال أترف الرجل أي أعطاه شهوته. وللترف أسباب: متى وجدت ووافقت قلبا خاليا من الإيمان وخشية الله عز وجل وقع الإنسان في الترف المذموم. من أول هذه الأسباب المال، فإن المال يدعو إلى الترف، والمال محبب للإنسان كما وصف الله عز وجل الإنسان فقال: وإنه لحب الخير لشديد. وكذلك أيضا المال يكون سببا للطغيان والكفر والصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل عن الإنسان أيضا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن كان ذا مال وبنين وجعلت له مالا ممدودا. والمال يكون سببا للخير أيضا إذا استعمل في وجوه الخير ولم يتجاوز فيه حد المشروع، فإن الله عز وجل أثنى على المؤمنين فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهؤلاء يسيرون على الصراط المستقيم في هذا المال، فهو سعادة لهم وهو خير لهم. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين أيضا فقال سبحانه وتعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهم يحبون هذا المال، ومع محبتهم له ينفقونه في سبيل الله عز وجل، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بل إن الإنسان أو المؤمن لا يكتفى منه مجرد الإنفاق، بل لا بد من مرتبة أعلى هي الإنفاق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمال يكون سببا للطغيان والضلال، كما قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ألهاكم التكاثر وتحبون المال حبا جما. وهنا يكون التنافس على المال وعلى جمع المال. فمن الناس من يجمع المال من حله وينفقه في الوجوه المشروعة، فهذا المال أصبح خيرا له. ومن الناس من ضل السبيل فتجده يجمع المال من حله ومن غير حله وينفقه فيما حرم الله عز وجل عليه. وهنا يرد سؤال: هل المال مذموم أم هو ممدوح؟ وعلى هذا، هل الغني أفضل من الفقير أو الفقير أفضل من الغني؟ اختلف الناس في هذا. وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة في مواطن من كتبه، منها على سبيل المثال في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بسط القول فيها. ومباحث المفاضلة مباحث شريفة، منها هذا المبحث التفاضل بين الغني وبين الفقير. من الناس من فضل الفقر على الغنى وقال إن نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، ومن الناس من فضل الغنى على الفقر وقال أيضا إن نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك. والحق في الدلالة صحيح، لكن ذلك يدل على أن المسألة ليس المحك فيها هو تفضيل قوم على قوم أو صنف على صنف، ولكن يحتك بذلك أمر آخر ويلتبس به، ألا وهو التقوى والخشية. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما سئل عن هذه المسألة أجاب بأن التفاضل بين الغني والفقير إنما يكون بالتقوى، فالغني التقي خير من الفقير الذي لا تقوى عنده، والفقير التقي خير من الغني الذي لا تقوى عنده، فالتفاضل بالتقوى. ثم إنه أيضا يحتك بهذه المسألة علم الله عز وجل بحال هذا الإنسان، فمن الناس من لا يصلح إلا أن يكون غنيا فإذا افتقر ظل، ومن الناس من لا يصلح إلا أن يكون فقيرا فإذا اغتنى ظل. وهذا راجع إلى علم الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى، فهو بخلقه أعلم وأحكم. أما حينما تتكالب الأمة كل الأمة على جمع المال والتنافس فيه ناسين أو متناسين المبادئ العظيمة، متناسين لأوامر الله عز وجل، لا هم لهم إلا جمع المال والتنافس في ذلك وبذل الأوقات والأعمار في جمعه من حله ومن غير حله، ثم في بذله فيما حرم الله عز وجل عليهم والظن به عن وجوه الخير والإحسان، حينما يصل الحال بهذه الأمة إلى هذا المستوى فإنها تصبح أمة لا قيمة لها، أو أمة عكست حقائقها، أو أمة تنطلق من لا قاعدة. وثمة سبب آخر وهو الجاه، فالجاه يكون سببا من أسباب الترف، وهو كالمال قد يعين على الخير وقد يعين على الشر، قد يستعين الإنسان بجاهه على نفع نفسه ونفع المسلمين من ورائه، وقد يستفيد أو يستغل جاهه لأن يضر نفسه أو يضر غيره، أو يأكل حراما أو يمنع حقا أو يظلم خلقا، وهو من أسباب الترف. وقد يكون صاحب الجاه معه مال وقد لا يكون مال، لا وقد يكون لا مال عنده، فإن كان معه مال فقد جمع بين سببين المال والجاه، وقد يتوصل إلى الترف بالمال والجاه إذا اجتمع بوقت أسرع، ويمكنه ذلك من الوصول إلى مراحل متقدمة من الترف. أما إذا كان عنده جاه ولا مال عنده فإنه ربما استدان والسلف حتى يدعم هذا الجاه بهذا الترف الذي يقدمه للناس مظهريا، كأن يكون مثلا موظفا كبيرا ولا مال عنده، أو يكون شيخ قبيلة مثلا فتجده يبحث عن المال سلفة واستدانة حتى يترف نفسه به ليحفظ جاهه. إن كثيرا من الناس يعيشون جنون العظمة، وما أدراك ما جنون العظمة؟ يخيل لأحدهم أنه فوق حقيقته، وأنه محط أنظار الناس، وأن الناس قد أعجبوا بشخصه، فيريد أن يدعم هذا الإحساس وهذا الوهم، فيجمع المال من كل مكان ويبذله حتى لو ظلم غيره في أخذ حقه، المهم
أن يصل إلى المكانة والعظمة التي توهم أنه قد وصل إليها. فجنون العظمة كان موجودا عند قارون الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي. وكم هم الذين يقولون هذه الكلمة إما بلفظها وإما بمعناها، المهم أنهم يعزون ما هم فيه من نعم الله عز وجل إلى جهودهم وإلى ما بذلوه. ثمة سبب ثالث من أسباب الترف ألا وهو الجمال. والجمال نعمة من نعم الله عز وجل، إن أحسن استخدامها آتت ثمارها طيبة، وإن لم يحسن استخدامها عادت على صاحبها كلا. والجمال كلمة محببة إلى النفس، ذلك لأنها محببة إلى الخالق جل جلاله. وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال، فالله عز وجل جميل ويحب الجمال، وفطرة الناس على محبة الجمال، ولا عيب في حب الجمال، فالجمال مطلوب والجمال محبوب. وهذه الكلمة يدخل تحت مسماها أنواعا من الجمال. هناك جمال شكلي في شكل الإنسان وخلقته، أو في شكل جماد، أو في شكل حيوان، المهم أنه جمال شكلي. وهناك جمال خلقي في أخلاق الرجل تجد جمالا، وفي سلوكه تجد جمالا. هناك جمال في الملبوس، وهناك جمال في المركوب، جمال هنا وهناك. يوسف عليه السلام أعطاه الله عز وجل بسطة في الجمال، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقع بجمال ملبوسه، فخرج على قومه في زينته، فشتان بين مشرق ومغرب. وهل الجمال مذموم؟ لا، الجمال ليس بمذموم، والجمال مطلوب، لكنه الجمال الذي يكون على الصراط المستقيم، الجمال الحق. فأنت مطالب بحسن مظهرك ونظافة ملبسك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. والنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الطيب. فإذا الجمال بهذا المعنى يصبح جمالا مطلوبا مشروعا، بل إن النفوس تتقزز ولا تحب من هو متسخ في ملبسه أو مركبه أو منزله أو غير ذلك. لكن الجمال الذي يقود صاحبه إلى الترف يصبح جمالا مذموما غير مشروع. هناك جمال في الخلقة، لكن الإنسان يغتر بهذا الجمال فيبدأ يخدم هذا الجسد، ويذهب عمره وهو يقدم خدمة لجسده مغترا بجماله. خذ على سبيل المثال امرأة جميلة أعطاها الله عز وجل جمالا في جسدها وفي تقاسيمها وفي عيونها، فهي جميلة تعجب الناظرين. فهذه المرأة تبدأ بمرحلة الغرور في جمالها، فتجدها تصرف أموالا طائلة في الكماليات حتى توفر هذه الكماليات لهذا الجسم الجميل. ثم أيضا تتأخر عن الزواج بحجة أنها جميلة، وأن جميع الرجال سيأتون لخطبتها، فهي متأخرة تريد صفات مثالية عالية في الرجل، وهكذا يغرها هذا الجمال حتى تصبح في مؤخرة الركب. هذه المرأة فتنة في نفسها وفتنة لغيرها من الرجال والنساء. إذن هذا الجمال هل يكون مشروعا وقد آتى هذه الثمار أو أدى إلى هذه الأشياء؟ إنه لا يكون جمالا مشروعا، إنه جمال أدى إلى الترف. المترفون في القرآن هو عنوان هذا الدرس، فنعيش أيها الأحبة في رحاب القرآن وفي ظلال الآيات التي تحدثت عن الشرف. فالله عز وجل ذكر الشرف في القرآن، وتحدث القرآن عن المشرفين في ثمانية مواضع، في ثمان مواضع في القرآن نسوقها ونقف نتفيأ ظلالها. الموضع الأول في قول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. تأملوا رحمكم الله هذه الآية: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذا هو القسم الأول، الذين ينهون عن الفساد. وأما القسم الثاني: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لما بين الله عز وجل أن الأمم المتقدمة حل بهم العذاب، عذاب الاستئصال، بين أن السبب فيه يعود إلى هذين الأمرين: الأمر الأول أنه لم يكن فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض، فإذا لم تقم الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل فإنها أمة مستحقة لعذاب الاستئصال. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله عز وجل لولا، هذه تخصيصية يدخلها معنى التفجع عليهم، فهم متفجع عليهم لأنه سيحق بهم الهلاك الذي توعدهم الله عز وجل به لعدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما قول الله عز وجل إلا قليلا منهم، هذا قد وجد هذا القليل الذين ينهون عن الفساد في الأرض، وهؤلاء ينجون من العذاب لأنهم مصلحون، كما قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالصالح المصلح ينجيه الله من العذاب، وأما الصالح غير المصلح فإنه يهلك مع من هلك ثم يبعثون على نياتهم. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلح لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ثم بين الله عز وجل السبب الثاني في هلاكهم، وهو قوله عز وجل: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي ولم يسمعوا للناصح ولم يقبلوا موعظة الواعظ، لأنهم اتبعوا ما أترفوا فيه، ما هم فيه من النعيم وما توسعوا به من الملذات شغلتهم عن سماع نصح الناصحين وكلام الواعظين، فلم يستفيقوا من غفلتهم حتى حل بهم عذاب الله عز وجل. إذن الترف يصد صاحبه عن سماع الهدى ويقوده إلى الردى، وهذا تلاحظه أيها الأخ الحبيب في واقعك الذي تعيشه، فإن أهل الترف من أبعد الناس عن سماع الحق أو حضور مجالس الذكر، قد شغلهم ما أسره فيه عن سماع الخير وحضور مجالس العلم، بل قادهم الترف إلى سماع ضد الخير من سماع المحرمات من أغاني ومجون ومشاهد لا تزيدهم إلا شرا وبعدا عن الهدى وقربا من النفاق والردى. الموضع الثاني في كتاب الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فالترف أيضا من أسباب الهلاك، وهذا تأكيد لما تقدم في الآية السابقة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قول الله عز وجل أمرنا مترفيها فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول وهو قول الجمهور أن هذا الأمر في قوله أمرنا هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره، والمعنى وأمرنا مترفيها بطاعة الله وطاعة رسله ففسقوا، أي خرجوا عن طاعة الله وطاعة رسله وكذبوا وعصوا، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد، فدمرناها تدميرا أي أهلكناها هلاكا مستأصلا. وهذا القول يرجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الأمر هو الأمر الذي هو ضد النهي. والقول الثاني أن الأمر في قوله تعالى أمرنا مترفيها أنه أمر كوني قدري وليس هو الأمر الشرعي الديني، وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. والمعنى أي قدرنا ذلك وقضيناه. وهذا يلزم بيان الفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني. فالأمر الكوني خلقه الله عز وجل وقدره وقضاه، وإن كان لم يأمر به سبحانه وتعالى ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه، وإنما قدر ذلك وقضاه وخلقه، كقول الله عز وجل وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقوله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالأمر هنا أمر كوني خلقه الله وقدره، وإن لم يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه يثيب أصحابه ويجعله من أوليائه، كما قال عز وجل أيضا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، هذا أمر كوني قدري. أما الأمر الديني الشرعي فهو الذي أمر الله به وشرعه سبحانه وتعالى ورتب عليه الثواب ورضيه وأحبه وجعل من فعله من أوليائه سبحانه المقربين إليه، كما قال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا كله أمر شرعي ديني يحبه الله عز وجل ويرضاه ويثيب عليه ويعاقب على تركه، وكما قال عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. القول الثالث أن قول الله عز وجل أمرنا أن الأمر هنا بمعنى أكثرنا مترفيها، أكثرنا مترفيها، وإذا كثر أهل الخبث حل الهلاك والعقاب. قال أبو عبيدة أمرنا بمعنى أكثرنا، وهذا أمر فصيح في اللغة. جميع هذه المعاني أيها الأحبة معان صحيحة، والترجيع راجع إلى نظر الناظر. أما المعنى الفاسد الذي يراه الزمخشري في تفسيره أن معنى قول الله عز وجل أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالفسق، فهذا لا صحة له، لأن الله عز وجل يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الموضع الثالث قوله عز وجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يقول الله عز وجل فلما أحسوا بأسنا أي تيقنوا العذاب الواقع بهم، لما أحسوا العذاب وتيقنوه ركضوا، إذا هم يركضون يفرون ويستغيثون من العذاب، لكن هل ينفع ذلك؟ لا ينفع ذلك، ولذلك يأتي التهكم بهم، فيقول الله عز وجل لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى النعم التي توسعتم بها والنعم التي تلذذتم بها وأنستم أمر الله عز وجل، بل رددتم أمر الله وعصيتم أمر الله عز وجل بسبب ما كنتم فيه من الشرف. والموضع الرابع قول الله عز وجل ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وأترقناهم أي أنعمنا عليهم. وقال الله عز وجل قبل ذلك: وقال الملأ من قومه الذين كفروا، ثم قال: وأترقناهم أي أنعمنا عليهم. وهنا يرد سؤال: هل لله عز وجل على الكافر نعمة؟ هل لله على الكافر نعمة؟ قبل الجواب عن ذلك لابد من تقسيم النعم، فنقول إن النعم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نعمة مطلقة، والقسم الثاني نعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد يعني في الدنيا والآخرة، وهذه النعمة هي نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة السنة ومعرفة الحق واتباعه. هذه النعمة نعمة مطلقة لأنها في الدنيا وتتصل في الآخرة، وهي المقصودة بقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذه النعمة نعمة الدين والإسلام والإيمان والتقى والصلاة ومعرفة الحق. هذه النعمة خاصة بالمؤمنين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا كانت هذه النعمة نعمة الإيمان والإسلام خاصة بالمؤمنين، فإننا نقول النعمة المطلقة لا يدخل فيها الكافر. وعلى هذا إذا قيل ليس لله على الكافر نعمة وأريد بالنعمة النعمة المطلقة، فهذا صحيح. أما القسم الثاني من النعم فهو النعمة المقيدة، وهذه النعمة مقيدة في هذه الحياة الدنيا كنعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة بسط الجاه والمال والولد، فإن هذه النعمة مشتركة بين المسلم وبين الكافر وبين البر وبين الفاجر، ولذلك تجد المال مع المسلمين ومع الكفار، وتجد الأولاد للمسلمين وللكفار. فهذه نعمة مقيدة، وهذه النعمة للمؤمنين نعمة وللكافرين استدراج. فإذا قيل إن لله على الكافر نعمة وأريد بالنعمة النعمة المقيدة، فهذا صحيح. فإذا لله على الكافر نعمة، نعمة مقيدة، وليس له نعمة على الكافر، ليس له نعمة مطلقة على الكافر. والموضع الخامس في قول الله عز وجل: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ومعنى يجأرون أي يصرخون ويستغيثون ويطلبون الغوث والعون ويطلبون النجدة لما رأوا العذاب. والعذاب الذي أخذهم الله به قيل هو عذاب يوم بدر وهو القتل والأسر، وقيل هو القحط والجوع الشديد الذي أصابهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم اسجد ورقتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنه يوسف. والموضع السادس في قول الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إذن الأموال والأولاد التي أترفوا بها جعلتهم يتباهون بها ويعتبرون هذه الكثرة هي علامة الانتصار، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. وهذا يوجد عند البعض أنه يتباهى بالكثرة، بكثرة ماله أو بكثرة ولده، ويجعل ذلك هو العز. والله عز وجل جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين. ثم أيضا يتمادى بهذا المتكاثر الذي ألهاه التكاثر أن ينفي عن نفسه العذاب ويقول: وما نحن بمعذبين. لكن هل هذه حقيقة؟ الحقيقة في الرد عليهم في قول الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء، والرزق يرزقه المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى المجنون قد يرزق مالا طائلا، فكم ورث معتوه أموالا طائلة. فليس في هذا عبرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، أكثر الناس لا يعلمون، ولو علموا وعرفوا حقيقة الحال لعلموا ما علمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما سألهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، من مال مورثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال مورثه ما أخر. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ليست الأولاد ولا الأموال هي التي تقرب الإنسان إلى ربه عز وجل. فالإنسان قد يكون بلا ولد، لكنه يكون إنسانا تقيا، يكون محبوبا عند الله عز وجل وعند خلقه، لم يحببه كثرة ماله ولا كثرة ولده. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. نعم، إذا آمن الإنسان وعمل صالحا وكان له ولد وكان له ذرية وصلحت هذه الذرية، فإن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والموضع السابع قول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الله أكبر، إنها حقيقة نلمسها في واقعنا يتحدث عنها القرآن. وحينما نقول في واقعنا ويتحدث عنها القرآن، ذلك لأن هذا الكتاب جاء هدى في كل أحوال الإنسان وفي كل زمان ومكان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من عرف أحوال الأمم الماضية وما هم عليه، وعرف أحوال الأمم الحاضرة وما هم عليه، فإن الله عز وجل يؤتيه حجة توافق القرآن. اسمع إلى قول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الذين أترفوا لا يمجدون إلا آباءهم، ولا يتحدثون إلا عن آبائهم، ولا يعرفون من صناع الأمجاد إلا آباءهم. فهم يتحدثون عن آبائهم بكثرة، ويجعلونهم صناع المجد وصناع التاريخ، وأنهم أحق بأن يقتدى بهم من غيرهم. وبموجب ذلك يردون دعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل، لأن قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، النذير هنا يطلق على الأنبياء من باب أولى، وأتباع الأنبياء يطلق عليهم أيضا أنهم نذر. فالذين أترفوا يردون النذر ولا يسمعون، بل يعصون ويصدون. وحجتهم في ذلك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم يقتدون بآبائهم وإن كانوا على ضلال مبين. وهذه سنة يسير عليها المترفون المبتعدون عن منهج الله عز وجل. والموضع الثامن والأخير قول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أيها الأحبة الكرام، قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء لما أترفوا في الحياة الدنيا يشربون باردا وينامون على وثير ولا يتحملون شدة العيش، ولا يقدمون أنفسهم في سبيل الله عز وجل، وإنما هم غارقون في الترف جوزوا بجنس عملهم. ولذلك فإن ربنا عز وجل يجازي الذين صبروا وصابروا ورابطوا في سبيل الله وتحملوا العيش في هذه الحياة على صعوبته ونكده، يجزيهم الله عز وجل في جنة عدن نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هؤلاء لما كانوا يقدمون أنفسهم تحت حرارة الشمس ويتنقلون يمنة ويسرة ويتحملون المصاعب، يوم في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أما الذين يتوقون حر الشمس في الدنيا ويتنعمون بالظل ولا يتحملون المسؤوليات خوفا من ظل الشمس أو من البرد أو غير ذلك من العوارض، هؤلاء يوم القيامة في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هكذا تحدث القرآن عن الترف وعن المترفين، والآيات بجملتها تدل على أن الترف سبب الهلاك والاستئصال. ثمة أيها الأحبة مظاهر نراها من مظاهر الترف. من مظاهر الترف الملبس، البس ما يزينك لا ما يشينك، وكن في لباسك معتدلا، ربما يقومك الناس من خلال ملبسك، ولباس التقوى ذلك خير. احذر لباس الفخر والخيلاء، واحذر لباس الشهرة، ولباس الشهرة هو اللباس الذي تعرف به وتتميز به عن غيره. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: البس من الثياب ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحسرك عند الجهال. ويقول ابن شبرمة: خير ثيابي ما خدمني وشر ثيابي ما خدمته. وكم هم الذين يخدمون ثيابهم ويصرفون أوقاتا طائلة على خدمة ملابسهم. هؤلاء في الحقيقة يقدمون شيئا كثيرا من أوقاتهم وجهودهم في خدمة ملابسهم، أما لو خدمتهم ملابسهم لما نقص عزهم ولما كانهم ذلك شيئا أبدا. من المصائب في زماننا هذا أن ترى ثلة من الشباب يتزيون بزي العجم ويلبسون ملابس لا تزينهم بل والله تشينهم، لكنهم يرونهم لما زين لهم سوء عملهم أنها أجمل الملابس والأطم أن يأتوا ويصلوا بها. وربنا عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيلبسون ملابس هي من ملابس الفسقة الذين لا يعرفون التقى والخشية، ثم يضاف عليها أن يكتب عليها عبارات أو يرسم عليها شعارات هي في كثير من أحيانها تعني مصطلحات عند الكفرة من اليهود والنصارى. وأحد الأحبة الفضلاء من المهتمين بهذا الموضوع أطلعني على مجموع من الملابس التي يرتديها الشباب من الملابس الرياضية والتي تباع في محلات المسلمين، أطلعني على جملة منها قد كتب عليها عبارات تنصيرية وعبارات أخرى لا أطيق أن أتحدث بها، تعني التخنث والدعوة إلى اللواط وغير ذلك، وتلبس من قبل هؤلاء الشباب وربما يصلون بها إن صلوا. هذا اللباس لباس يشين، وهو لباس محرم ولا شك. وتفتح المحلات بل وأفخر المحلات لمثل هذه الملابس. ويوجد عند الشخص من الملابس من هذه الملابس عددا طائلا، هذا كله من الترف في اللباس. واما عدد اللباس ايضا فهو ترف وان كان لباسا مشروعا، فبعض الناس عنده من الملابس الشيء الكثير، ما لو تصدق بثلاثة أرباعه واكتفى بالربع لكفاه، ويستغرب ذلك أن يكون عند الرجال الذين لا تتغير موديلات ثيابهم. أما عند النساء فحدث ولا حرج، لكل مناسبة ثوب، ولكل وقت ثوب، ولكل حال ثوب. والسر في انتشار محلات الخياطة النسائية راجع إلى ذلك. والغرب ما زال يوفد إلينا مجلات خاصة بالأزياء، ومجلات تحمل في طياتها الدعوة إلى ملابس السفور والانخلاع عن الأخلاق والتخلي عن القيم، بل وأصبحت الجرائد اليومية تعرض صورا لبعض الموديلات النسائية في جرائد محلية موجودة. كل ذلك أيها الأحبة من الترف المحرم. من مظاهر الترف أيضا الترف في المطعم، تنويع المآكل بصورة غير شرعية. نعم لك أن تعدد من صنف إلى صنفين أو ثلاثة، أما أن تجعل على المائدة مئات الأصناف أو عشرات الأصناف وفي أغلى الأثمان فإن هذا نوع من الترف. كثرة الطعام، طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، بينما تجد البعض إذا كان المدعو عنده واحدا جعل له وليمة متكاملة يأكل منها مقدار أقل من عشر العشر ثم الباقي إلى أين. ونائم الأعراس وحفلات الزواج ما الذي يحدث فيها؟ أحدهم دعا أشخاصا معدودين ثلاثة أو أربعة وقدم لهم ذبيحتين، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة في الجسم، ثم قال تفضلوا على الصغيرة لأن عددهم قليل. فسألوه عن الثاني الصحن الثاني فقال هذه للعيون وهذه للبطون. هذا واحد ممن بلغنا عنه، وكثير هم أولئك الذين يقدمون للعيون لا للبطون. في حفلات الزواج في بعض المناطق أشياء يشيب لها الرأس ويندى لها الجبين، حتى أنه بعض الولائم بعدما ينتهي حفل الزواج تأتي المعدات التي تحمل الرمل والتراب لتحمل الأرز واللحم. المزابل وماذا يوضع فيها من الأطعمة؟ الأكل في أعلى في أغلى الفنادق والصالات، حتى إن بعض الفنادق تستأجر بمئات الآلاف لليلة واحدة، وشعوب من المسلمين تموت جوعا. هذا من الترف في المطعم. ومن مظاهر الترف أيها الأحبة الترف في المساكن، وهذا أمر حدث فيه ولا حرج، بل إنما تراه العيون أكثر بكثير مما يكتب ويقال. فها أنتم ترون توسع الناس في مساكنهم. قبل سنوات عدة قريبة كانت العائلة الكبيرة يكفيها المسكن الصغير وفيه غرف صغيرة وغرف معدودة، بل نعرف منهم من كان يسكن في بيت صغير جدا ومعه أولاده الكثر، وزيادة على ذلك معهم بعض البهم الصغير. أما اليوم فقد توسع الناس في المساكن، وأصبح كل أمر لا بد من زيادته. والغرفة التي كانت تتسع للعائلة أصبحت لا تتسع إلا لشخص واحد، ولكل شخص غرفة مستقلة، وفناء للرجال وفناء للنساء وحدث ولا حرج. ثم انتقل إلى أساس المنزل، تجد العجب، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على وسادة من أدم حشوها ليف، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، نائم على سرير مرمول بشريط، فجلس فرأى أن الشريط قد أثر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فدمعت عين عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت كسرى وقيصر وما هم فيه من الملك، وذكرتك وأنت حبيب الله وصفيه ورسوله، نائم على سرير مرمول بشريط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك كذلك. متفق عليه. ترف في الفرش، وترف في الإنارة، وفي الأواني، وفي التكييف، وفي كل شأن من شؤون البيت، حتى أثقل الناس بالديون، وأصبح كل إنسان يشتكي ما أثقل ظهره وأسهر ليلة ولم يستطع سداده، مع أنه لو أزال هذا الترف لبقي في راحة من هذه الديون. أحدهم اشترى طقم ملاعق ب600 ريال، وآخر يشتري غرف النوم على أكثر من 30,000 ريال، وفيه ما هو أكثر وأكثر. فلماذا كل هذا؟ ولماذا هذا التنعم والتوسع فيه؟ هذا في الحقيقة حال هؤلاء، كأنه يقول: لا موت ولا فناء ولا هلاك، وهذا هو المستقر الدائم. وغفلوا أو تغافلوا، ونسوا أو تناسوا قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، وأنه لو كان أحد أحق بالبقاء لبقي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لو كان في البقاء خير لبقي هو صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وهناك ترف أيضا في المركب، فالبعض يركب أغلى السيارات، وربما استدان تلك السيارة أيضا، وماذا يغيره لو ركب ما هو أقل منها؟ يعجبني أحد التجار الذين يملكون أموالا طائلة، ركب يركب سيارة متواضعة بالنسبة إليه هو الذي يملك من الملايين الكثير، فهو يركب سيارة تقدر ب70,000 ريال. فقيل له في ذلك مرة، فقال: إنني أستطيع أن أركب السيارة ولو كانت بالمليون، لكنني أستحي من الله أن أركب تلك السيارة وأنا أعلم أنني لو دعيت لأنفق هذا المبلغ في سبيل الله لقدمت وأخر. ما هي آثار الشرف؟ آثار الشرف عظيمة ووخيمة، ومن أشدها الغفلة، فإن الذي يرفه نفسه يغفل. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فلما رضوا بالحياة الدنيا لأنهم لا يرجون لقاء الله واطمأنوا بها وكأنها مستقر لهم، غفلوا عن آيات الله عز وجل، والذين هم عن آياتنا غافلون. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصبح والدنيا همه شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. من آثار الترف الأمراض النفسية التي يشتكي منها جملة كبيرة من الناس اليوم، فالمترفون أكثر الناس إصابة بهذه الأمراض، وهم الذين يذهبون إلى الأطباء النفسيين، ويذهبون إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين يريدون حلا لمشكلاتهم النفسية، مع أنهم أوسر الناس فرشا وأضخمهم مراكب وأكثرهم ترفا، فلم ينفعهم ترفهم هذا إلا أنهم انقلبت حالتهم إلى اكتئاب وقلق لا يدرون ما مصيرهم مع هذه الأمراض النفسية. من الآثار الضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهؤلاء لا يطيقون شدائد الأمور ولا يصبرون على الضراء، بل لا يصبرون إلا في السراء، وبالتالي تضعف رجولتهم ويقعون في انفصام في شخصياتهم وتقلب في شخصياتهم بحسب ما أترفوا به. من آثار السرق أيضا الوقوع في الكبائر والفواحش، وهذا تجدونه من آثار وجود الخدم والسائقين، وكم وقع في شباك أولئك من الشباب والفتيات الذين وقعوا في فواحش الزنا وغير ذلك، كل ذلك كان بسبب هذا الترفه والتنعم. ومثل ذلك الدشوش والسفر للخارج، كل هذه من آثار الترف. وما هي آثار هذه؟ آثار وخيمة طائلة لا يستطيع المقام بذكر أقل القليل منها. وبالتالي أيضا ضعف عام للأمة، فإن الأمة إذا ضعفت أفرادا فإنها تضعف أمما وجماعات. فنحن نلاحظ أن الأمة المترفة لا يوجد عندها صناعات، ولا يوجد عندها تقنية، ولا يوجد عندها إبداع، ولا يوجد عندها أفكار، فهي أمة تابعة مقلدة ضعيفة هزيلة تنظر إلى ما في أيدي الغير فقط لا غير. أيها الأحبة الكرام، وفي ختام هذا الحديث أذكركم ونفسي بقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يعني من النعيم أن يقال له: ألم نصح جسدك ونرويك من الماء البارد. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله. وفيه أيضا من حديث الزبير بن العوام قال: لما نزلت لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير بن العوام: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون، أي سيكون السؤال عن ذلك وإن كان تمرا وماء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أو ذات يوم، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. الله أكبر ولا إله إلا الله، أبو بكر وعمر يخرجهما الجوع؟ لا، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه الجوع. قال: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي الجوع، قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب ليستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال: الحمد لله، ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بشر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذا، فأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا ورووا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. قال قتادة إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. والنعيم الذي نسأل عنه أيها الأحبة نعيمان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فهذا يسألنا الله عز وجل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسألنا الله عز وجل عن مستخرجه وعن مصرفه. فالسؤال أيها الإخوة لا بد وأن يقع، فلنعد للسؤال جوابا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يرزقنا شكر نعمه، وأن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين له بها، فإنه سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين.